بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال يحدثنا وصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم، وهو تحريم المشركين لبعض الأنعام وبعض الحرث افتراء منهم وتكذيبا على الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه به، أي أن الإنسان لا يترك الأمور المباحة تدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها تدينا، وما تركه النبي تدينا فهو إما واجب وإما مستحب، لكن لا يترك الإنسان المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى يتدين بذلك لله عز وجل، لأن هذا باب يدخل على الإنسان الشر والاستحسان ويوشك أن يكون مشرعا. فأباح الله سبحانه وتعالى اللحم، فلا يأتي إنسان يحرم اللحم على نفسه زهدا، وأباح الله عز وجل الطيبات، فلا يأتي الإنسان إلى هذه الطيبات ليحرمها على نفسه تقربا إلى الله عز وجل. يحرم الإنسان على نفسه لباسا معينا أو طعاما معينا، هذا من الافتئات على الشريعة، وإنما يتمتع الإنسان بالمباح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم ولبس الجديد، ولم يترك النبي شيئا من المباحات تدينا لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل بهذا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بالمباح، وإنما وقوفه عند المحرم أو المكروه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ذراع من شاة فنهسها وأكل منها، وفي الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة بردة جديدة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بها على أصحابه. فمتى كان النبي يترك ما أباحه الله عز وجل تدينا وتقربا وزهدا؟ متى؟ ما كان النبي يترك ذلك، إنما إذا وجد فعل، وإذا لم يجد صبر صلى الله عليه وسلم. فلا يأتين أقوام يتعبدون بما لم يتعبد به الرسول، لأن ذلك يقتضي النقص في دين الله عز وجل، ويقتضي النقص في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم يحرمون على أنفسهم طعاما معينا ولباسا معينا ومباحا معينا، وقد يصل ذلك إلى تحريم الزواج على أنفسهم. البعض قد يحرم على نفسه الزواج فلا يريد أن يتزوج تدينا، مع أن الزواج ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما هو من سنة المرسلين ومن سنة الأنبياء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيترك الإنسان الزواج تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول بأن ترك هذا الزواج أفضل لي عند الله عز وجل وأقرب لي. هذه رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عز وجل عليهم، إنما هي رهبانية ابتدعوها. فهذا باب عظيم جدا ركز عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجعله من هدي أصحاب الجحيم. فالإنسان البصير بالشريعة هو الذي يتمشى معها على وفق ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتمتع بهذا الحلال من غير إسراف ولا تبذير. أما أن يحرم على نفسه ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، يوشك أن يشرع مع الله سبحانه وتعالى، يوشك أن يقول بلسان حاله ينبغي أن يكون هذا حراما ممنوعا والله عز وجل أباحه. ولهذا مسلك المسلم مسلك وسط، مسلك المسلم مسلك اتباع، لا يخترع الإنسان من عنده، ولا يدعي طريقا لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعبدا لم يتعبد به الرسول. ما رأيكم لو صليت بكم في كل صلاة بجزء أو جزئين، ونقول هذا حتى نختم القرآن في شهر أو في أقل من شهر، وأصلي دائما بالجزء والجزئين، أصلي المغرب حتى تكاد تؤذن العشاء أو والعشاء أخرها حتى منتصف الليل، والفجر حتى تكاد الشمس تطلع، سيقال عني هذا عابد زمانه، هذا عابد زمانه، هذا أيوب السختياني. ولكن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي لم يفعل ذلك، ولسنا أعبد من رسول الله، إنما كان يقرأ النبي في الفجر بالستين إلى المئة، بالستين آية إلى المئة، وكان يقرأ في العشاء والظهر والعصر من أواسط المفصل، وكان في المغرب يقرأ من القصار حينا ومن الأواسط حينا. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أعبد من رسول الله، لكن نمشي على هذا التعبد دائما، نمشي على هذا التعبد. نعم قد يقرأ الإنسان مرة في صلاة الصبح أو في أي صلاة، قد يقرأ بالطوال بالطوال، هذا لا إشكال في ذلك. إذا كان ذلك مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالصافات، وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة بالأعراف. لكن أن نقرأ بالجزئين، نصلي الفجر حتى يكاد تطلع الشمس، والمغرب حتى تكاد تؤذن العشاء، والعشاء إلى منتصف الليل نؤخرها ونقرأ إلى منتصف الليل، ويستحسن ذلك كثير من الناس، ويظنون بذلك أن هذا موضع تميز، وإنما موضع التميز موضع الاتباع، موضع التميز موضع تفقد هدي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جاء باللحم أكل وحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء له باللباس الجديد لبس وحمد الله سبحانه وتعالى، ما تكلف الإنسان خلاف حاله. وإذا عرضت عليه المرأة الصالحة تزوج امرأة اثنين ثلاثة أربعة، ولا يعكر هذا تعبده، يقال هذا رجل مزواج، هذا رجل نساء، هذا عابد، هذا هو عابد ولا مزواج هذا؟ نعم نحن نتعبد بالزواج، الزواج مرة بركة، تعبد بالمرة والولد والمصاهرة وتأكيد الأواصر في المجتمع، تجيك الثانية أضافت نوعا من العبودية، الثالثة أضافت نوعا ثالثا، الرابعة أضافت رابعا، هل عندك 20 ولد بركة، 30 ولد عزوة في الدين، تعلم هذا وتحفظ هذا، عسى الله عز وجل أن يجعل الولد رقم 30 صالحا إماما ينفع الله عز وجل به الأمة. هكذا تنكى الأعداء، وهكذا يكون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة المجتمع. نريد أن ندر الأرزاق من السماء من الله سبحانه وتعالى، فنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان عليه السلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأطوفن الليلة على 100 امرأة، على 100 امرأة، فآتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فهل كان سليمان بعيدا عن العبادة؟ سليمان عليه السلام عابد، نبي، رسول مقرب إلى الله عز وجل، كم أسبغ الله عز وجل عليه من نعم الدنيا، وأسبغ الله عز وجل عليه من ملكها، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لا ينبغي لأحد من بعد، ما آتى الله نبيا ملكا في الدنيا مثل ما آتى النبي سليمان عليه السلام، ومع ذلك يقول لا تفن على 100 امرأة. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي كامل. إياك أن تظن أنك أعبد وأفقه وأقرب إلى الله عز وجل، وتريد أن تفعل الشيء الذي يقربك إلى الله عز وجل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال شيخ الإسلام وهو أصل هذه القاعدة العظيمة، قال: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم عند المشركين، يعني عند المشركين مبدأ هذا التحريم، عند المشركين وتحريم أنعام وحرث وكذا، أن هذا أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، ترك الأمور المباحة تدينا، لا إنما أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع المباح وأتلذذ بهذا المباح وأتعبد وأحمد ربي أن أحل لي الطيبات وحرم علي الخبائث. ده بالعكس، ده نقطة التميز، هذا نقطة التميز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث في عند البخاري لما قدم له الضب، الضب قدم له على المائدة، الضب عارفون الضب، الضب هذا زي البورص، عارفين البورص، خد بالك البورص بس طويل شوي، هذا الضب ذيله طويل وهو عريض زي اليد هكذا هكذا بالضبط، نفس الضب هذا والذيل طويل. فأهل البادية يأكلون هذا الضب الذي انت لو رأيته ولا فررت منه، يأكلون هذا الضب في ذيله، في ذيل لحم جميل، فيأكلونه. فلم يكن هذا الضب في أرض رسول الله ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم لي على المائدة قدم لم يأكله، فقال له يا رسول الله لمن أنت أكله؟ فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي مش جياله، يعني لم يكن بأرض قومي ما أعرفه. فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ حرام؟ طبعا حول النبي أسود، الاتباع أسود، ما أكل حرام؟ قال ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته، فاجتررته فأكلت. طالما المسألة هي هذا نأكل، نأكل مباح نأكل، هذا هو هدي النبي والصحابة، ما يتعسف الإنسان ولا يتشدد. وسبحان الله العظيم، بينما أقوام يتعبدون بترك المباح تدينا، يأتي أقوام يتعبدون بفعل الحرام، يتعبدون بفعل الحرام. عجيب، دائما سبحان الله البحث عن الوسطية أمر صعب، وهذا لا يكون إلا بالعلم وملازمة العلماء والسماع من أهل العلم. بينما قوم يتعبدون بترك المباح يأتي المباح يتركه، يأتي قوم يتعبدون بفعل الحرام، قوم يتعبدون بفعل الحرام، نعم، كما يتعبدون بالرقص والطبل والصفير والسفيق والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، مكاء وتصديق يعني التصفير والتصفيق حول الكعبة، صفرون وصفقون، مثل ما يفعل الصوفية الآن، يأتون بآلات الموسيقى ويذكرون في زعمهم على أنغامها حي حي الله وهكذا، فيصفقون ويصفرون ويتعبدون بإظهار العورات، بإظهار العورات والاختلاط المحرم. هذه ابنته في الطريق، هذه ابنته، فالبنت بنتان، بنت في النسب أو الرضاع، وبنت في الطريق، وبنت الطريق تتعبد بالاقتراب من شيخ أو كذا، فتكون مريدا مريدة لهذا الشيخ فيخلو بها ويجلس معها وكذا، هذه ابنته في الطريق لا أحد. فالمحرمات إما بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعة أو في الطريق، أو في الطريق عند هؤلاء، فتكون إيه؟ محرمة، هذه ابنته في الطريق. فيتعبدون بالمحرم، يتقربون إلى الله عز وجل بالمحرم. فبينما قوم يتعبدون ويتدينون بترك المباح، يقابلهم قوم يتعبدون بفعل المحرم ويتعبدون بشرب الشيشة. فعند هذه المقامات المزعومة تجد الاختلاط، تجد التبرج، تجد الصفور، تجد شرب الشيشة وغير ذلك من هذه الأشياء، وكل ذلك يتعبدون بها. ولعلكم سمعتم من إذا سئل، من سئل عن هل الولي يعصي الله أو كذا، فيقول أيوة نعم يعصي الله. وذكر قصة موسى أبو العباس لما كان حوله مريدوه، فدخلت امرأة عليه وخال بها وكذا، فانفض الناس حوله، انفض يعني كثير من طلابه، كيف ان الشيخ يدخل بامرأة ويخلو بها وكذا ويفعل معها المحرم. فالمهم انفضوا، فلما خرج هذا المرسي فوجد واحدا فقط، وجد واحدا، قالوا له ما قال له ما أجلسك؟ لما لم تنفض كما انفض الناس؟ قال إني أسخن لك الماء. قال ليه؟ قال علمت أنك يعني بشر أو أنك كذا، فكان يسخن له الماء. فهذا أيضا مبدأ يعاكس مبدأ الذين يتدينون بالمباح. يأتي الواحد يتدين بالإيه؟ يتدين بالمحرم، وكحلق اللحى، وكالتبرج. كثير من الناس يتعبد الله عز وجل بذلك. يقول شيخ الإسلام: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، دروس يعني إيه؟ اضمحلال وانطماس المعالم. أن أصل دروس انطماس معالم الإسلام وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. يا الله، يا سلام، يا للروعة. فقد تبين لك أن من أصل انطماس معالم الشريعة وخفاء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغياب هدي رسول الله، أن من أصل ذلك وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. فإنه إذا تشبهت بالكافرين انطمست معالم الإسلام والشريعة والاتباع. ولهذا خفيت على الأمة تلك المظاهر، أصبح صاحب اللحية وصاحب الثوب القصير منبوذا في المجتمع، منبوذا. بينما الذي يحلق ويطيل ويجر ثيابه هذا المعهود. يعني الآن إطالة الثياب ولا تقصير الثياب هي المشهورة الآن. ما الذي ينكر عليك؟ لو دخل الآن شخصية، دخل شخصية مرموقة، تاجر كبير أو وزير أو كذا، لابسا مثلا بدلته لكن رافعا البنطال إلى الكعبين بس، ماذا سيقال له؟ سوف يستهزأ به ويسخر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من إزاري فهو في النار. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ذكر منه صلى الله عليه وسلم المسبل، يعني الذي ينزل ثيابه عن كعبيه، والكعبان هما العظمتان الناتئتان. لكن انظر إلى الغربة في هذا الهدي، لو ترفع ينكر عليك، لو تنزل هذا أمر عليه المجتمع. والعكس بقى، الرجل يجر ثيابه والمرأة ترفع، فإذا رفعت المرأة الثياب إلى نصف الساقين بل إلى الركبتين فهذا من التمدن، ولا أحد ينكر ولا أحد يلتفت إلى هذا. بينما إذا أطالت المرأة ثيابها كما دلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: يا رسول الله، فما تفعل النساء بذيولهن، يعني بثيابهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترخينه شبرا. قالت المرأة: إذا تبدو سوقهن، يعني تظهر الساق لو مشت المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه. ويكون الإرخاء من الخلف. المرأة حينما تفعل ذلك الآن مستنكرة، ونسميها عفريتة أول ما ظهر هذا النقاب. يا الله يا الله، هؤلاء عايشين فين؟ دول عايشين فين؟ فين وشها وفين ظهرها وفين، يعني أي اتجاه هي أصلا ماشي؟ أي اتجاه ديت هي؟ قدام ولا ورا ولا؟ واخد بالك؟ وتجد القصص، والمرأة التي قتلت مش عارف ايه واخذت الضرع من ذهب، والولد اللي ركن بذكر مع البنت وهو منتقب ويدخل ذكر مع البنت، والمجتمع عمال بقى قصص خلاص وقف عجلة المجتمع عند المرأة المنتقبة دي. المرأة المنتقبة اللي بيجي يذاكر، المرأة اللي تيجي تذاكر مع ابنتك، خلي بالك ممكن يكون رجل، الولد ده ممكن يكون عاشق لها وأتى في صورة نقاب، واللي في القطار ده المرأة أخذت مش عارف إيه وفي عربة القطار وقتلته وأخذت كذا، واللي كان مش قصص. بينما المرأة لابسة إلى ركبتين هذه ما عندها لا بتقطع الذراع ولا بتخون أحد ولا بتخدع أحد، بالعكس هذه امرأة سليمة من هذا الأمر. فانتشر ذلك. هذا أصل دروس معالم الشريعة، أصل دروس معالم الشريعة التشبه بالكافرين. ولهذا احذر أن تتشبه بهم ولو في أصغر الأمور، ولو لم يكن لك قصد في التشبه. ولهذا نهى الإسلام عن الصلاة وقت طلوع الشمس، هذا من التشبه بالكافرين، مع أنه قد لا يرد على قلب أحد التشبه بالكافرين حال الصلاة وقت طلوع الشمس، لكن الإسلام نهى عن ذلك. حتى لا تتوافق معهم في الصورة وإن لم يكن لك قصد. فالشريعة نهت عن الاقتران في الصورة وإن لم يكن لك قصد، فكيف إذا كان لك قصد؟ حتى ولو لم يكن لك قصد. ولهذا ما يجوز إن احنا نشارك هؤلاء في أعيادهم، لا عيد رأس السنة ولا عيد شم النسيم ولا هذه الأعياد. ليه؟ حتى ولو لم نقصد تشبه. يجي واحد يقول لك مثلا يوم شم النسيم، تقول حرام لأن هذا من التشبه المشركين. يقول لك يا شيخ والله لا يرد في أذهاننا اللي بتقوله ده، لا يرد في أذهاننا خالص، ايه تشبه بالمشركين وتشبه بالنصر؟ لا والله أبدا، بس يعني أصلهم أجازة، واخد بالك، وده أنا مجوز البنت وبروح 2 كيلو فسيخ ولا 3 كيلو فسيخ وبنود البنت وبنصر الرحم، وإنما والله ما في قصدنا هذا. من قال لك إن التحريم يتوقف على القصد؟ هذه مسألة مهمة جدا. من قال لك إن التحريم يتوقف على القصد؟ التحريم ما يتوقف على القصد، التحريم يتوقف على صورة الفعل، صورة الفعل، وإن لم تقصد. وعليه فمشاركة هؤلاء في زمني، في زمني احتفالين بهذا العيد مخالف ولو لم يكن لك قصد في التشبه. ولهذا قال شيخ الإسلام المتألق في هذا الباب رحمه الله تعالى، يقول: فإن التشبه في الظاهر والتشاكل في الظاهر يورث الايه؟ المحبة في الباطن، يورث المحبة في الباطن، فليحذر من هذا التشبه حتى ولو لم يكن لك قصد. كما أن من أصل كل خير، يا سلام يا إخوان، إيه الجمال ده؟ كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. شوف، فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، يبقى أصل كل خير أن تحافظ على سنة النبي. يا سلام، جزاك الله خير يا ابني، جزاك الله خير يا من رفعت ثيابك وأطلت لحيتك وأظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمظهرك ومخبرك، والناس يسبونك ويذمونك والناس يستهزئون بك ويسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء هم الضالون، المتطرفون، الإرهابيون، المنحرفون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة بمن يضحك ويصر ويتلألأ وجهه ويطيب منظره في الآخرة، هذه العبرة. على الأرائك ينظرون، أي إلى أهل الكفر وهم يعذبون في النار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هنيئا لهذا الإنسان، هنيئا لأختنا المسلمة المتجلببة المتعففة المتسربلة بالسواد، فلا يظهر من شيء في زمن يظهر البنطال، تظهر الصدور وتظهر الشعور وتفوح الروائح، فتطلق ذلك كله وتكتم جمالها إلا على من أباح الله عز وجل له، فتكون لزوجها قمرا منيرا وشمسا مضيئة، فإذا خرجت فهي المتجلببة المتسترة لابسة السواد تابعة أمهات المؤمنين. رحم الله، تقول عائشة الحديث في الصحيحين، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، تلفعن بمروطهن، فشهدنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. نزلت الآية بالليل، الصبح كله محجب الحجاب الشرعي، فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. هذه قاعدة تكفيك في حياتك، تكفيك في دنياك كلها. أصل دروس الشريعة وأصل انطماس معالمها التشبه بالكفار، وأصل كل خير اتباع سنة الأنبياء والمرسلين. يا الله، يا سلني يا أخي كده، أقول لي أنت ليه ملتحي؟ أقول لك أنت ليه مقصر جريبتك؟ أقول لك أنت ليه محج مزوتك؟ أقول لك، لكن أنا هسألك، أنت ليه حالق دقنك؟ أنت ليه مطور جريبتك؟ انت ليه مبرج امرأتك؟ ليه انت ليه ماسك السواك؟ اقول لك انت ليه ماسك السجارة؟ فانت مسند، انت رجل مسند، انت رجل ايه؟ مسند، ماشي بالسند، انت ماشي بالسند، تاكل بالسند، تشرب بالسند، تلبس بالسند، تنام بالسند، تقوم بالسند، تتكلم بالسند، تسكت بالسند، تنام بالسند، تقوم بالسند. انما انت من سندك؟ فالانسان، ولهذا الانسان يعتز يا اخوان وماشي كده، يا سلام، ايه ده ماشي، يعتز بدينه، يعتز بانتسابه لنبي. بالله عليك لما الواحد يموت كده قصير الثوب طويل اللحية متبع الرسول في السنن مع سواك، لما يموت يأتيه الملكان، من نبيك؟ ما دينك؟ من ربك؟ الذي مات الإنسان على اتباع نبي، الذي مت على اتباعه نبي صلى الله عليه وسلم. أما تنظران إلى لحيتي؟ أما تنظران إلى لحيتي؟ نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون نبي في أرض المحشر وعنده حوضه والناس في عطش شديد وظمأ عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب له حوضه في عرصات القيامة، ما أعظمه، ما أعظم ماءه، وما أحلاه، وما أطيب ريحه، وما أكثر كيزانه وكؤوسه، وما أطول مساحته. فيريده أقوام فيسقيهم صلى الله عليه وسلم، ويحرم أقوام. فمن يشربون؟ شاربوا السنة، شاربوا السنة، الذين شربوا من السنة ما شربوا وأخذوا منها ما أخذوا. تعال اشرب، هذه كيزان أعدت للمتبعين، ويزاد أقوام عنها. فيقول النبي يا رب أمتي، إنه من أمتي، في رواية أصيحابي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول النبي بعدا بعدا أو سحقا سحقا. فأصل كل خير اتباع الأنبياء وسنة للأنبياء وشرائعهم. يا الله، يا سلام، أصل كل خير وأصل كل شر وبلية ودروس وانطماس معالم الشريعة اتباع المشركين. ولهذا عظم، يقول شيخ الإسلام، ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تشبهه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ صح صح يا ابني، الله يكرمك. ولهذا عظم الوقع، وقع البدع فين؟ في الدين. وإن لم يكن فيها تشبه، فالبدع عظيمة في ذاته والتشبه عظيم في ذاته، فكيف إذا اجتمعت البدع مع التشبه؟ فبناء المساجد على القبور بدعة منكرة، والتشبه بالكفار بدعة منكرة، فكيف إذا قصدت التشبه بهؤلاء وفعلت تشبها بهم؟ ولهذا جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. الله أكبر، ما تقوم بدعة إلا على أنقاض السنة، ولا تقوم سنة إلا وتنطمس معالم البدعة. ولهذا إذا قامت السنن ماتت البدعة، وإذا ماتت السنن قامت البدعة، فما تجتمع السنة والبدعة، فإذا ظهرت السنة خفيت البدعة، وإذا ظهرت البدعة خفيت السنة. وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره وغيره من حديث هشيم، أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة قبل مشروعية الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: طيب كيف نجمع الناس على الصلاة، كيف نجمع الناس على الصلاة؟ فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، يعني إذا جاء وقت الصلاة ارفع راية، يوم الناس تنظر إلى الراية تيجي تصلي، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا: يا جماعة خلاص الراية رفعت، تعالوا نصلي الظهر أو العصر أو كذا. فلم يعجبه ذلك، قال: فذكروا له القنع، القنع أو النقع، شبور اليهود، ولعله الناقوس يعني. فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود، هذا من أمر اليهود. قال فذكروا له الناقوس، الناقوس، فقال هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن بكل ما عرض عليه شيء ما يهتم، ليه؟ هذا من فعل يهود، هذا من فعل النصارى، والنبي لما جاء بالتميز، النبي ما جاء ليقلد أحدا تشبه بهم، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم متميزا في شرعته وفي هديه صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليه الراية رفض، فلما عرض عليه القنع، ولعله غير النقوس، بل إن ذكر النقوس من فعل النصارى، البوق ما أدري، يمكن البوق يعني، يمكن الله أعلم. المهم أنه رفضها النبي لعلة ماذا؟ لعلة التشبه باليهود. ورفض النبي النقوس لعلة ماذا؟ لعلة التشبه بالنصارى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق أن ينادى على الصلاة بالنقوس تشبها بالنصارى، فكيف بالذي يرفع الصليب طلبا للشريعة؟ طلبا للشريعة نرفع الناقوس، نرفع الصليب، فالصليب والقرآن واحد، لا فرق بين الصليب والقرآن، لا فرق بين المسلم والنصراني، كل واحد، كل واحد، عقيدة واحد، دين واحد، طريق واحد. الذي يأتي بالتفرقة هذا الذي يريد أن يقطع عواصر المجتمع، فليرفع الصليب وليرفع القرآن ولتقرأ آيات الإنجيل في المناهج والإلى آخره. رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي مظهر من مظاهر التشبه بالنصارى أو اليهود. قال فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، انصرف وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقع الهم في قلبه أيضا. فأري الأذان في منامه، شوف خلي بالك، انصرف عبد الله وهو مهتم، لذا كوفئ بأنه الذي رأى الأذان، والجزاء من جنس العمل. لما اهتم لهم رسول الله لم تأتي الرؤية أحدا غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه لأبي بكر أو كذا، وإن كان قد ثبت أنه رأى غيره من أفراد الصحابة كعمر أو غيره، لكن كوفئ أن صار هو صاحب الأذان، هو الذي اشتهر بذلك، هو الذي عرف بذلك أنه الذي رأى رؤيا الأذان. فلما اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفئ بذلك. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، فالأذان. قال وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتم 20 يوما كتمه. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرنا؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. قال أبو بشر فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. فهدى الله عز وجل الأمة إلى الأذان، لا نقص ولا نار توقد ولا راية ترفع. ماذا كنا سنستفيد من راية ترفع؟ أي عبودية في ذلك؟ أو نقص يدق، أي عبودية في ذلك؟ لكن انظر إلى كلمات الأذان، تجديد للتوحيد، طرد للشيطان، إعلان للاتباع، امتثال للإسلام، تميز للإسلام عن الكفار. هذا الأذان من أعلى صوته به فهو أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن ردده محتسبا متفقدا عباراته دخل الجنة، دخل الجنة. فصار عبودية، فالله عز وجل اختصنا بكل شرعة حسنة. أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة ثم جعله يوم عيد لنا، أضلهم عن الأذان ثم صار شرعة لنا، أضلهم عن كل شيء من هذا ثم اختصنا الله سبحانه وتعالى به، لأننا أمة الامتثال، أمة لا نجادل ولا نماري ولا نخرج عن اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم فما قاله الرسول سمعا وطاعة. أمة الامتثال كوفيت على امتثاله. وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا تبين ذلك فيه، يعني ظهر ذلك فيه. وكان فيما وطبعا النبي كان يهتم بالصلاة، كيف الصلاة من أعظم أعمال المسلمين، ولهذا النبي عند موته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو أمير المؤمنين، لما طعن رضي الله عنه وأغشي عليه فأرادوا إيقاظه فلم يستيقظ، أرادوا إيقاظه فلم يستيقظ، فقال رجل أتريدون أن يقوم عمر؟ قالوا نعم. فجاء بجوال وقال الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقام قام عمر وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. تريدون أن توقظوا عمر تفوقوه من هذه الغيبوبة؟ قل له الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. قال وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال هو من أمر النصارى، ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، يعني يقولون يا ناس تعالوا الصلاة دخلت وقتها. ثم قال أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. ويشهد لهذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الحديث ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤية عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما يستشكل منه، يعني الجمع بين الروايات. وإنما الغرض هنا ليه ذكر شيخ، لماذا ذكر شيخ الإسلام حديث الأذان؟ وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم ونقص النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له. قاعدة هي الله قاعدة، ذكر الوصف بعد الحكم يدل على أنه إيه؟ علة له، يعني أن الحكم معلق بهذه الإيه؟ العلة. وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى، فكل شيء من أمر اليهود يطرد وكل شيء من أمر النصارى يطرد أيا كان، ولا تفكر ولا تقول أن هذا في المجتمع والناس صاروا عليه، لا، أي شيء يختص به اليهود فيصبح علامة عليه أو يختص به النصارى فيصبح علامة عليه هذا أطرده، هذا أطرده، ما ينبغي. فلا يرفع صليب مع مصحف أبدا 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 تحت أي شعار من الشعارة. يا أخي سبحان الله، أما يكفينا في القرآن هدي القرآن بأننا نحسن إليهم ولا نعتدي عليهم ولا نظلم هؤلاء، بل النبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أما يكفينا هذا؟ أما يكفينا هذا؟ أما يكفي هذا إعلان للاستسلام والمعاملة الحسنة من المسلمين ما لم يكن هؤلاء محاربين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. لكن ما علاقة هذا بالتنازل عن شريعتك؟ ما علاقة هذا برفع صليب؟ ما علاقة هذا بآيات إنجيل؟ ما علاقة هذا بشهود تنصيب بابا؟ ما علاقة هذا بحضور ترنمات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما علاقة هذا بتعزية لكل الأمة في موت نصراني؟ ما علاقة هذا؟ هذه إذابة الفوارق، وإنما حرص الإسلام على أن تكون الفارق في اللبس والمجالس والولايات والولايات، فلا تولين غير المسلم ولاية على المسلم لا صغيرة ولا كبيرة، ما يكون له أدنى ولاية على هذا، لكن في نفس الوقت لهم الحسنى ونعاملهم بالمعروف، وهذا يكفي على ما قاله الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن قرن اليهود، هذا مع أن ليه النبي رفض قرن اليهود ونقص النصارى، يقول هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب البوق في عهده، وأما نقص النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. يعني قيل بأن البوق هذا كان يضرب موسى به على عهد، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا. خلي بالك بقى، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر يهود والنصارى، فإن النصارى يضربون من نواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم. وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. يبقى هنا حتى هذا الصوت لا ينبغي إحداثه خارج الصلاة، ولهذا لما نجي في المدارس لا نضع الجرس اللي هو الضرب بالناقوس، ضع جرسا عادي زي الجرس الكهربائي، هذا ضع هذا الجرس، ولا تضع جرس الناقوس حتى ولو لم تقصد بذلك الدعوة إلى العبادة، لأن هذا من التشبه، وينبغي ألا تتشبه في الصورة وإن لم يكن قصدك التشبه كما مر، لا ينبغي أن تتحدى الصورتان حتى ولو لم تقصد إيه، ولو لم تقصد التشبه. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إن رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير، لعله يعني يقول الخميس الصغير هذا يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، واحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى، وهو عيد المائدة، عيد المائدة عندهم يوم الخميس، فهم يحتفلون بالخميس الصغير قبل الخميس الكبير، زي ما احنا نقول مثلا يوم الوقفة قبل عيد الايه الكبير، وهو عيد المائدة. قال يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى ان من الملوك من كان يضرب بالابواق والديادب، الديادب الطبول الكبار، في اوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منهم زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة اليهود والنصارى والأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله سلط عليهم الترك والكافرون. شوف لما وقع التشبه، لما وقع هذا التشبه لليهود والنصارى وللأعاجم إيه اللي حصل؟ ها؟ سلط الله عز وجل عليهم غيرهم، سلط عليهم الكافرين الموعود بقتلهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله، كان ابتلاء عظيما، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. يبقى ابتلي المسلمون بالتشبه وسلط الله عز وجل عليهم الكافرين، أنت استجلبت شرعتهم وطريقتهم فجلب الله عليك جيوشهم وخيولهم. فهل تصدق الأمة أن ما نحن فيه مثلا من ضعف وتسلط الكافرين سببه التشبه بهم؟ هل يصدقون هذا؟ إنما نحن نبحث مثلا أمورا سياسية، أمور اقتصادية، أمور مش عارف إيه، ولكن لا أحد يبحث الأسباب الشرعية، ولهذا ما أحد يلتفت أن العالم الإسلامي مثلا سوف لا يجد قوة قط ولا ينهض من غفوته قط مثلا إذا كانوا على معاصي ومنها التشبه، وإنما ينحون تلك النظرة لما نأخذ بأسباب القوة. أيوة نعم، عايزين نكون أمة متوحدة، النصارى واليهود مع بعض مش مشكلة، اذهب إلى أعيادهم احتفل معاهم، بالعكس ده احنا نريد أن نثبت للنصارى أننا منهم، يبقى نذهب إلى الكنائس ونجلس ونحضر الأعياد ونبارك، هذا حتى تقوى الأمة. لا، ده من أسباب ضعف الأمة، هذا من أسباب ضعف الأمة. المعاصي هذا من أسباب ضعف الأمة، مخالفة هدي رسول الله هذا من أسباب ضعف الأمة. وحد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني يا ناس لابد أن نبحث الأسباب الشرعية، دعونا من الأسباب المادية. الأسباب المادية لا تسلم لنا، نادينا بالديمقراطية فحوربنا بالديمقراطية، يلا مظاهرات طول الليل والنهار، انكر هرسان ننكر الآن. الجماعة اللي طالعين دلوقتي يقول لك لا يجوز خروج الحاكم الظالم، يا سلام ما شاء الله صدقتوني، لا يجوز لا يجوز، سمعا وطاعة، ومن أذل سلطان الله أذله الله الأرض. أيوة كيت ذاكروا بقى تان، وإحنا ما زلنا نقول إلى الآن ما يجوز مظاهرات، ومن أذل سلطان الله في الأرض أذله الله، ولا يجوز هذه الفوضى. ما نحن ما نقصب بالواحد واحد، طلب ثبت له الإسلام نحن نقول هذا الآن وننادي به على أصواتنا، لكن أين أنتم؟ بالأمس كنتم تقول ماذا؟ يخرج على الحاكم الظالم، نرضى بالظلم نرضى بكذا. طيب والآن يخرجون عن حاكم الظالم، هو عندهم ظالم يخرجون عليه، ماذا تقول أنتم؟ لا النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا والصحابة كذا، ونهينا عن سب الأمراء ونهينا. الله أكبر الله أكبر. جاء الدين، جاء الدين الغريب، جاء الدين الخنوع كما كنتم تقولون. فما يحصل قوة للأمة ولا يحصل نهوض لها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال فصلت عليهم إيه الكفار الترك لما تشبهوا باليهود والنصارى، جلب الله عليهم اليهود والنصارى، وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعد. ولهذا سبحان الله مهما نصنع مع النصارى، طب انتوا اخواننا، طب رفعنا الصليب والمصحف، طب دخلنا لكم ايات الانجيل، فيش فايد. احنا عاوزين يكون لنا دستور او البابا بتاعنا وكلام ده مستقل عن رئيس الجمهورية، احنا عايزين حاجة الوحيد كمان. وبكره هيقولك احنا عايزين مفتي لنا، وعايزين نسبة الكنائس زي نسبة الايه المساجد، زي نسبة المساء. لن تتوقف هذه العجلة. وبعد كده كمان بعد هذا التنازل يقولك ايه النصارى مظلومون، نعمل ايه؟ طيب نقسم مصر، نقسمها، هنخلي جزء لمين؟ للنصارى، ونخلي جزء لمين؟ للمسلمين. اياك ان تظن ان عجلة التنازل ستتوقف وان هؤلاء يتوقفون عند شيء معين، ابدا ابدا ابدا. لقد اخذوا ما لم يأخذوه في العصور الماضية، العصور الماضية ما وجدنا رؤوس هؤلاء ولا رؤوس العلمانيين تسرئب. من يتخيل يطلع مذيع تافه يقول رئيس الجمهورية انت فاشل، هذا الرئيس الدكتور كذا فاشل، رئيس الوزراء فاشل، قال ايه ده كلمة حق عند السلطان جائر؟ من يتخيل هذا؟ طبعا ده زمن حرية، حرية الفكر، حرية الكلمة، حرية الإعلام. نحن حاربنا في العهد الماضي، حاربنا في العهد الماضي إيه؟ حاربنا في الكبت، فيش حرية إعلام. طيب بس تفضل يا أستاذ مذيع، حرية الإعلام، الدكتور مرسي فاشل، رئيس الوزراء فاشل، هذه حرية الإعلام؟ هذه حرية؟ هذه دمار، فوضى. حرية إيه؟ حرية إيه؟ تغلق هذه القنوات، يوقف هؤلاء، لأن هذا فوضى، تجرئة على ولاة الأمور. على الشيخ انت مش كنت اللي قبل كده وانت برضه طبع ده؟ طبع ايوه طبع. واللي هيجي مقدمة من الآن طبعا تبع لكل من ولاه الله عز وجل أمرنا. أمال ايه؟ كل من والله الله أمرنا ننصح له ونحافظ عليه وندعو له طبعا. أمال ايه؟ لان عندنا اوصاف، ما عندناش اشخاص، عندنا اوصاف. ولي امر ياخذ احكامه، وصف محمد ابراهيم ازدحمد علي اي حد، انما يجيني جرجس لا، جرجس يبقى نطلع على طول. اذا كان هناك قدرة جرجس ما ينفعش، محمد ابراهيم احمد علي زيد وهكذا. هذه الحرية، صارت الحرية، هذه الحرية فاشل. سبحان الله العظيم، الله يرحم. قال وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة. يا الله يا الله ايه الكلام الجميل ده. وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب، مش وقت بقى وضع دستور ولا وقت، وقت الحرب الا ايه؟ الا السكينة وذكر الله سبحانه. شوف الامم تبنى بايه، شوف الامم تبنى بايه. يا سلام، بدل من علو الاصوات بهذا بالذكر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا تنازعوا فتفشلوا، أوعوا الأحزاب تتنازعوا فستفشلوا، تنازعوا فتفشلوا. ولم يكن المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. الكلام ده للأسف بقى في الكتب بس. قال قيس بن عباد، قال قيس بن عباد وهو، قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين، هذا غير قيس بن عبادة ابن الصامت اللي هو كان حامل اللواء يوم مكة، حامل الراية، فلما قال يوم يوم الايه الملحمة أخذ النبي الراية منه، قيس بن سعد بن عباد أخذ النبي الراية منه ودفعه إلى سعد بن عباد إلى والده. إيه؟ يعني سعد بن عبادة وأعطاه القيس؟ الله أعلم، حد يذكرنا بهذا؟ أخذ سعد وأعطاه لولده؟
زي عبد الله بن عبد الله بن
سليم. طب ابحث هكذا، ابحث هكذا، ابحث هكذا. المهم أيا كان، وأكد أن اليوم يوم مرحمة وأنه ليس يوم الملحمة. فقال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز يستحبون خفض الصوت. عند الجنازة الإنسان يذكر الله بس في نفسه، وعند الذكر ما يعلو صوته بالتكبير الجماعي والذكر الجماعي إلا فيما ورد الشارع به كالتلبية. النبي يقول إنما الحج السج والعج، يعني إنما أعظم ما في الحج السج والعج. والسج هو نهر الدماء يعني الذبح الهدي وكذا، والعج رفع الصوت بالتلبية. قال وكذلك سائر الأوقات تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه. شوف خفض الأصوات مع ايه، والسكينة مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه. هذه صورة المجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يعرفون عند مدلهمات الأمور إلا ذكر الله واللجوء إلى الله وإجلال الله وإكرامه سبحانه وتعالى، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث، كان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع، من جمع يعني في مزدلفة، ما يتركون مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، ثبير هذا جبل، فكانت الشمس إذا طلعت ضربت عليه فهم يراقبون الجبل، فإذا ضربت الشمس على الجبل مشوا، لأنهم ما كانوا يمشون إلا بعد الشروق، فلهذا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني اطلع الشمس يلا عشان نمشي ونفيض. فكان عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا لا ينفضون من مزدلفة إلا إذا أشرقت الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس، ولهذا نترك مزدلفة قبل طلوع الشمس. مخالفة المشركين الذين كانوا ينتظرون ايه طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما اظن انه قال خالف هديون هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. شوف شوف تحري النبي حتى في الوقت يا جماعة، يعني إن هؤلاء يقفون بعرفة وينفضون منها قبل الغروب النبي يجلس الغروب، ينفضون من مزدلفة بعد الشروق النبي ينفض إيه قبل الشروق. يعني مخالفة هؤلاء قصد عظيم، قصد إيه عظيم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإصفار صبيحة جمع. شدة الإصفار يعني يعني شدة تأخر صلاة الصبح، صبيحة جمع يعني صبيحة المزدلفة، يقال على المزدلفة جمع، أي كرهوا تأخر صلاة الصبح إلى الإصفار يعني إلى قرب طلوع الشمس. ولهذا السنة في مزدلفة إيه؟ أول ما يؤذن المؤذن نصلي السنة ونصلي على طول، لا ننتظر، نعجل الصبح مخالفة. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة المشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، لأن هذا من عادة إيه من عادة أهل الجاهلية. شوف القصد في المخالفة على طول، قصد في المخالفة. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رأى علي ثوبين معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر وهو اللون الأحمر، قال هذا من ثياب الإيه؟ هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. شوف قصد النبي المخالفة دائما. فعلل النبي النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد انتبه وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك، سواء كان عادة عندهم أو يستحلونه عندهم. كما أن في الحديث كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي المؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار، لبس الحرير تشبه بالكفار، اتخاذ أواني الذهب والفضة تشبه بالكفار، والشرب والأكل فيه، ونهى الإسلام عن ذلك. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، يعني إلى شيئا إيه إلى شيئا يسير. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حادثتين، وهنا حادثتان في المطبوعة قال حادثتين، فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر فرأى الصفر اللي هو النحاس يعني، فرأى شيئا من زي الأعاجم فخرج وقال من شباب قوم فمنهم. وقال علي بن أبي صالح السواق كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فرفض يده في وجهه وقال زي المجوس، زي المجوس كرسي عليه إيه؟ عليه فضة، فقال زي المجوس زي المجوس. ومر لو رأى أحمد ما في ولائمنا ما في ولائمنا الضرب بالإيه بالهون، اسمع كلام أبوك، اسمعش كلام أمك، عق يا ولد، اطلع عق من دلوقتي، اطلع عق بسم الله عق، اسمع كلام أبوك وما اسمعش كلام أمك، أمك ثم أمك ثم أمك، هذا هدي رسول الله وهؤلاء يدقون أبوك ثم أبوك ثم أبوك وفقط، ولا تسمع كلام، ونتشبه بهؤلاء في سبوعهم وفي طقوسهم، ونأتي بحب الذرة وكذا فنجعله في هذه الغرفة، وفي هذه الغرفة حصانة حصانة حتى لا يؤذي الجن ولدنا، فنشرك بالله رب العالمين، وندفع ضر هؤلاء لا بذكر الله ولا بلجوء الله سبحانه وتعالى، بل بفعل إيه؟ بل بفعل هذا وغير ذلك. أما السنن فما كنا نعرفها، من كان يعرف العقيقة؟ أتحدك لو واحد يعرف لفظة العقيقة في أب أو جد إلا هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى، ما كان أحد يعرف هذا أصلا. إنما السبوع المعروف، الشموع توقد ليختار الاسم، النبي يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ونحن نقول خير الأسماء الذي يطول عمر المسمى به من كانت شمعته ثابتة صامدة رافعة رأسها مادة لهبها إلى آخر شمعات. لو طلع دعبس يبقى دعبس هيعيش، أي اسم مش مشكلة طالما الشمعة الأخيرة، يبقى هذا اللي إيه؟ هذا اللي يطول عمره ويعيش. طيب نهانا الإسلام عن ذلك وجعل لنا خيرا من ذلك، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، سمي بأسماء الصحابة، سمي بأسماء الأنبياء، ما لك وللشموع؟ طيب ما لك عادت من هذه؟ ثم نجعل له عيد ميلاد، كل سنة عيد ميلاد، عادة من هذه؟ ترى الواحد عنده 70 سنة ويحتفلون بعيد ميلاده، بدلا من أن يستعتب وأن يراجع نفسه كلما مر عليه حول، يا ترى ماذا صنعت في حول هذا؟ أتقربت إلى الله؟ ازددت تقرب إلى الله عز وجل أم لا؟ فلو تفقدت فقط سبوع الولادة هتجد فيه من الشرك ومن البدع ومن التشبه بغير المسلمين ما الله عز وجل به عليه، فقط بس سبوع اليوم السابع، اليوم السابع فقط، وما سنة النبي من العقيقة، حلق الرأس، الاسم الحسن، الدعوة بالبركة، لا تجد هذا إلا والحمد لله لما انتشرت السنة في مثل هذه الأيام. فأحمد قال زيد مجوس زيد مجوس، وقال في رواية صالح إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من نية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال المقام. فهذا فصل في غاية الأهمية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنصوص الدل على النهي عن تشبه الكفار، وكيف أن الإسلام حرص على الصغير والكبير في التميز عن هؤلاء. هذا واجب يا أخوان، ولن تنصر الأمة إلا بهذا التميز، سواء في العقيدة في العبادة في الأخلاق. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال في عشراء لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ لأن اليهود يصومون عشراء، فأراد النبي أن يخالف هؤلاء حتى في صيامهم، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.